وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعون من الله نستأنف الدروس العلمية التي كنا بدأنا بها قبل فترة، ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق، كما نسأله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وقد رأيت أن يكون دروس أو أن يكون موضوع الدروس في الفنون التي يحتاجها المسلم، وهي التوحيد، العقيدة، والتفسير، وأيضا في الفقه وفي الحديث. إن شاء الله سيكون هناك يوم الأحد للتوحيد في كتاب الأصول الثلاثة، والتفسير في كتاب الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ويوم الاثنين إن شاء الله سيكون في الحديث في عمدة الأحكام، وفي الفقه في عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. بدأ المصنف رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة بما سمعتم من قوله رحمه الله: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. قوله اعلم، المراد بالعلم الإدراك، إدراك الشيء على حقيقته، أو إدراك الشيء إدراكا جازما. هذا معنى العلم في اللغة، هو الإدراك، وفي الاصطلاح هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. وقد بدأ المصنف أيضا بالبسملة، وكلكم يعرف مكانة البسملة وأنه يبدأ بها. فالله عز وجل قد بدأ بها في فاتحة الكتاب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها. وقد ورد في حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وقد تكلم أهل العلم على صحة هذا الحديث، منهم من صححه كالإمام النووي وغيره، ومنهم من ضعفه، والذي يظهر أنه ليس بصحيح، لكن شواهد البسملة التي جاءت من القرآن الكريم ومن السنة ومن حرصه صلى الله عليه وسلم ومن حرص العلماء رحمهم الله على البداية بالبسملة ما يقوي أهميتها. ولا شك أن المسلم يحتاج إلى أن يستعين بالله عز وجل في كل أمر من أموره، فيبدأ بالبسملة وبالحمدلة وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك بركة له وعليه، وبركة في علمه وعمله. فكتاب الأصول الثلاثة كتاب في غاية الأهمية، لا يخفى عليكم أهميته. والكتاب من تفسير من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الإمام المجدد لدعوة السلف الصالح رحمهم الله على منهج الكتاب والسنة. وليس بصحيح ما يصفه بعض أعدائه به من أنه لا يحب الله عز وجل ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول بتكفير الناس وما إلى ذلك من الأقوال الأفاكة التي يقولها كثير من الناس أو بعضهم زورا وبهتانا وكذبا وسيرا مع ما يقوم به ويقوله بعض المغرضين. والمسلم عليه أن يتحقق دائما، لا سيما في الكلام على أهل العلم، عليه أن يعرف فضلهم ومكانتهم، وعليه أن يحرص على سلامة صدره وسلامة لفظه ولسانه لهم، فيذكرهم بالخير ويترحم عليهم. وكل يخطئ ويصيب، ومرد الناس عند النزاع إلى كتاب الله سبحانه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف بالبسملة، والحقيقة الكلام عن البسملة أيضا مهم، فبدأ بقوله بسم الله، وبسم الباء حرف جر كما تعرفون جميعا، وهو متعلق بمحذوف، تقديره بسم الله أبدأ كتابي هذا أو أبدأ مصنفي هذا. فبدأ بالبسملة ببداية الكتاب كما هي بداية العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. أيضا قوله الله، الله لا يخفى عليكم أنه علم، بل هو أهم الأعلام وأشهر الأعلام، والله عز وجل والمألوف الذي تألهه القلوب وتتوجه إليه في جلب النفع ودفع الضر وما إلى ذلك مما يحتاجه العباد. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى عظيمان، يدلان على رحمته سبحانه وتعالى بعباده، وسيأتينا تفصيل ذلك عند الكلام على التفسير في تفسير البسملة إن شاء الله. قال اعلم رحمك الله، من منهج السلف رحمهم الله ومنهج العلماء أنهم دائما يقولون اعلم رحمك الله، أو اعلم غفر الله لك، أو اعلم رعاك الله أو أصلحك الله، من الدعاء للمخاطب والدعاء للمستمع والدعاء للقارئ. وفي ذلك أدب رفيع، وهو أن المؤلف رحمه الله يعطيك هذا العلم الذي فتح الله به عليه، وأيضا يدعو لك بالرحمة والمغفرة. والرحمة والمغفرة أمران عظيمان لا يستغني عنهما عبد، بل كل الناس في افتقار إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى مغفرته. وهل هناك فرق بين الرحمة والمغفرة؟ الرحمة هي شمول الرأفة واللطف والعناية من الله سبحانه وتعالى، والمغفرة هي مغفرة الذنوب. فكأن الرحمة للحاضر والمستقبل، وكأن المغفرة للسابق والماضي مما حصل على الإنسان أو للإنسان من الذنوب والمعاصي التي لا يسلم منها أحد. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الإنسان في هذه الحياة وجوده لهدف وغاية، وهي تحقيق هذه الأمور الأربعة. فمهمة الإنسان وغايته ورسالته في هذه الدنيا أن يحقق هذه الأمور، ففيها سعادة الدنيا والآخرة. وأي إنسان لا يريد سعادته في الدنيا والآخرة؟ وماذا ينشد الناس في هذه الحياة؟ كلهم ينشدون السعادة والخير والرحمة والمغفرة في هذه الدنيا وفي الآخرة. فلا يمكن أن تكون بمال، ولا يمكن أن تكون بمنصب، ولا تكون بجاه، ولا تكون بأي غرض وأي عرض من أعراض الدنيا، وإنما تكون بهذه الأمور الأربعة التي سيتحدث عنها المصنف رحمه الله. فالأولى العلم، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أربع مسائل. الأولى العلم، والعلم كما قلنا لكم هو الإدراك، وهو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. ومدارك الأمور التي يحتاجها الناس أو التي يقع فيها الناس من حيث إدراك الشيء أو عدم إدراكه أمور ستة ذكرها أهل العلم، وهي موجودة في كتب الأصول وفي كتب المنطق وغيرها. أهمها أو هي العلم. العلم إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، تدرك أن هذه اللي أمامك هي الكعبة، ما يمكن أن تكون هي غيرها. فهذا العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما لا يقبل التردد ولا غيره. الثاني الجهل، والجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الجاهل الذي لا يعرف بالكلية، فمثلا إذا قلت هل هذه الكعبة أو غيره قال لا أدري، فهذا جاهل. أو إذا قلت له أي سؤال من مسائل العلم أو الفقه أو غيره فإنه يقول لا أدري، هذا جاهل. والجاهل الذي لا يدرك، الجاهل هو الذي لا يدرك الشيء بالكلية. والجاهل المركب هو الذي لا يدرك ويحسب أنه يدرك، يعني يقول هذه ما هي بالكعبة، هذه المنارة اللي أمامنا، فهذا جاهل لأنه لم يدرك الشيء بالكلية حتى على حقيقته. ومع هذا يصر ويدافع عن جهله بأن هذا هو المراد له. والثالث الشك، الشك هو تساوي الأمرين، قل والله لا أدري هل هذه الكعبة أو غيرها، فهذا استوى عنده الأمران فهذا يسمى شاك. والرابع الظن، الظن هو الذي يعرف الأمر لكن عنده راجح ومرجوح، فما كان راجحا فيسمى ظن، إذا غلب جانب الشيء على حقيقته فيسمى ظن. يقول والله هذه أظنها الكعبة يعني 80% أو 90%، فهل هذا نسميه عالم ولا جاهل ولا ظان؟ ظان، لأنه أدرك الشيء الراجح. والواهم هو الذي يدرك الشيء المرجوح، يقول والله عندي نسبة 20% هذه الكعبة، فهذا واهم. وتبين لنا الآن أنهم كم؟ جاهل مركب وجاهل بسيط وعالم وظان وشاك وواهم، هؤلاء أصناف الناس في إدراك العلوم. نعم، العلم لا تخفى عليكم مكانته ولا تخفى عليكم النصوص الواردة في فضله. العلم هو سبب الحياة، هو سبب النجاة، العلم هو النور وهو الفرقان الذي يفتح الله به للعبد طريق الحلال من الحرام، طريق الهداية من الضلال، طريق الحق من الباطل، طريق السنة من البدعة، طريق الشرك من التوحيد. ما يعرف الناس هذا إلا بالعلم، فيجب على الناس وعلى المسلمين جميعا أن يحرصوا على طلب العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقل رب زدني علما، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها. ففز بعلم تحيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، وما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فالعالم وطالب العلم لا شك أن الله بوأه هذه النعمة العظيمة، فعليه أن يحرص عليها، وعليه أن يخلص نيته لله عز وجل، لوجه الله تبارك وتعالى، وعليه أن يحذر من الوقوع فيما يناقض العلم، لأن لا يعمل بعلمه، أو يطلب العلم لأجل الرياء والسمعة، أو يطلب العلم ليجاري به السفهاء، أو يماري به العلماء، أو يطلب العلم ليقال عالم. كل هذه أخطاء وأخطار يجب على طالب العلم أن يحذرها. وسنكتفي بهذا الحديث عن العلم اليوم، والعمل والدعوة والصبر كل هذا في حلق قادمة إن شاء الله. فالحديث اليوم عن العلم، وهو المسألة الأولى التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحرص عليها. والعلم أيها الإخوة لا شك أن له أثرا كبيرا في حياة صاحبه، والعلم هو المنقذ بإذن الله من الضلال، لأن الجاهل لا يعلم فيقع فيما حرم الله عليه، ويقع في أمور في عباداته بأن يؤديها على غير الوجه الشرعي لأنه جاهل. وكم أناس يصلون على غير الطريقة الصحيحة، أو يصومون على غير الطريقة الصحيحة، أو يحجون وهم لا يعلمون، كل ذلك لنقص العلم. وكذلك الجاهل يقع فيما يخل بعقيدته، يقع بالشرك بالله، يقع في البدع، يقع في المخالفات، يقع في الضلالات. ولهذا تجد الذي يشرك بالله والذي يقع فيما حرم الله عليه من البدع، من المعاصي، من المخالفات، هذا جاهل ولو حمل أرفع الشهادات. لأن الله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالذي يقع في الذنب جاهل، إما جاهل في هذا الذنب كأن هذا ذنب أو ليس بذنب، أو جاهل في أنه لم يقدر الله قدره ولم يقدر العلم الذي معه. والعلم ما لم يقود إلى العمل الصالح فإنه لا خير فيه، وهو حجة على الإنسان. في ازدياد العلم إرغام العدى، وجمال العلم إصلاح العمل. اطلب العلم ولا تكسل، فبلوغ العلا في نعم فبلوغ العلا في طلب العلم. والعلم كله خير وكله بركة وكله نور. واحتفل للفقه في الدين، ولا تشتغل عنه بمال، ولا تشتغل عنه بعرض، ولا تشتغل عنه بأي عمل من الأعمال الدنيوية. والحقيقة أن العلم له منهج وله طلب، فليس العلم يأتي الإنسان وهو جالس، بل لا بد أن يبذل في طلب العلم، ولا بد أن يعاني في طلب العلم، لا بد أن يحرص على حلق العلم، ولا بد أن يثني ركبته ويحني ظهره ليستفيد وليتعلم. والعلم ليس يأتي فقط بمجرد الأماني. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون. فليس اكتساب المال من غير حرفة تعلمتها فالعلم كيف يكون؟ أنت من الصباح تذهب تطلب المال، وتعود في آخر الصباح يهيئ الله لك ما يسر لك. كذلك العلم يحتاج إلى نصب وإلى اجتهاد، وإلى أن يؤخذ من أهل العلم، وإلى أن يستفيد الناس ويسألوا عما يشكل عليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي أن يكون العلم داعيا إلى العمل الصالح والخلق الحسن. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. والعلم ما لم تكتنفه شمائل صار مطية الإخفاق. والعلم ما لم تكتنفه شمائل تعليه صار مطية الإخفاق. الحاصل أن علينا أيها الإخوة أن نعنى بطلب العلم، وأن نحرص عليه، وأن نستفيد من أوقاتنا في طلب العلم. ومن حرص على طلب العلم وفق للعلم والمال والتوفيق في دنياه وفي آخرته إذا أخلص نيته لله عز وجل. وينبغي أيضا أن تراعى الآداب في طلب العلم، وأهمها الإخلاص لله سبحانه، وأهمها معرفة أقدار العلماء والمشايخ والمدرسين ومكانتهم، وأنك تستفيد منهم وتتأدب معهم السابقين واللاحقين بأن تحرص على أن تستفيد منهم وأن تتأدب معهم بالآداب الطيبة وأن تتخلق معهم بالأخلاق الحسنة. فالعلم لا بد أن يحث صاحبه على التخلق بالخلق الحسن في سؤاله، في مراجعته، في عرضه على أستاذه، في الحرص والاهتمام وعلو الهمة والرغبة الجادة في التحصيل. كذلك لا بد في العلم من معلم. بعض الناس يريد أن يكون عالم فيدخل إلى المكتبة ويقرأ، وهذه مصيبة. لا بد في العلم من معلم. الذي يطلب العلم من دون شيخ أو من دون معلم يخطئ، ويكون خطأه أكثر من صوابه. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وعندكم في هذا أمور كثيرة. إنسان دخل المكتبة وأراد أن يكون عالم فقرأ الكتاب وقرأ حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، وقرأها الحية السوداء شفاء من كل داء، فأصبح يصيد الحيات والتعابين ويدعي أنه أن ذلك علاج. فانظر إلى مدى يعني الجهل إذا لم يكن هناك معلم. العلم لا بد له من معلم يوجه، يوضح المشكل، يبين الخطأ، يفسر ويبين المراد، مراد المصنف رحمه الله، ويبين مدارك العلم، ويبين أيضا ما يؤخذ من العلم من فوائد ومن أحكام ومن فقه. نعم. كذلك أيضا لا بد في طلب العلم من الصبر والمصابرة والمتابعة. فلا يكون الإنسان عالم بسنة أو بسنتين أو بقراءة حديث أو حديثين أو قراءة كتاب أو كتابين أو حضور حلقة أو حلقتين. العلم لا ينتهي. من ظن أنه بلغ الغاية في العلم فهو جاهل. ولهذا المعروف عن السلف رحمهم الله والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل المعلمين عليه الصلاة والسلام كان إلى وفاته وهو يعلم الناس، وكذلك الصحابة، ولا يزال العلماء إلى اليوم يبذلون العلم ويعلمونه للناس. وكثيرا ما تجد عليهم مستجدات ومسائل. العلم بحر، ليس العلم سهل. ومن ظن أنه بلغ الغاية في العلم فهذا دليل على أنه ليس بعالم، وعليه أن يحرص على طلب العلم. والذين يفهمون أن العلم اليوم ينتهي بالمرحلة الجامعية أو ينتهي بالماجستير أو الدكتوراه، فهؤلاء يحتاجون أن يتعلموا. وهذه من مصيبتنا، من مصائبنا التي نقع فيها اليوم، أن العلم أصبح شهادات وأصبح أشكال وأصبح زخارف وبهارج يقصدها كثير من الناس. وهذا والعياذ بالله مما يقدح في الطلب والنية، عافانا الله وإياكم. نعم. كذلك من الأمور المهمة في العلم أن يحرص الإنسان على المتابعة وعلى القراءة وعلى التفهم وعلى الاستذكار وعلى حفظ وقته في مراجعة كتب أهل العلم، في كتب العلم في التفسير، وكتب العلم في العقيدة، وكتب العلم أيضا في الأصول، في المصطلح، في اللغة العربية، في الحديث، في غير ذلك من العلوم النافعة، علوم العربية وعلوم العلوم الشرعية. العلم نوعان: علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي يعلم بداهة، يعني ينقدح في الذاكرة من دون حاجة إلى تأمل ولا تفكير. فحينما أقول مثلا الماء مروي أو النار محرقة، هل هذا يحتاج إلى تفكير؟ ما يحتاج إلى تفكير. فهذا يسميه أهل العلم علما ضروريا، لأنه يعرف بالضرورة ولا يحتاج إلى إعمال فكر ولا إلى تدبر. العلم الثاني علم النظري، والعلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى مراجعة، إلى تأمل، إلى تدبر، إلى اطلاع، كسائر العلوم وسائر الفروع التي يحتاجها الناس. فإذا سألت إنسان في أي مسألة وراجعها أو بين لك الأدلة فيها وأقوال أهل العلم فيها، فإن هذا من العلوم النظرية التي لا تحتاج، التي لا تفهم بداهة، وإنما تحتاج إلى تفكير وتحتاج إلى تأمل وتدبر.
نعم، بطل الشيخ أشار إلى شيء في الشرح ما ذكرناه فيما يتعلق بالعلم.
نعم، ما دليل العلم الذي ذكره المصنف رحمه الله؟ ذكر المصنف في آخر بعد ما ذكر المسائل الأربعة ذكر الدليل: العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. ذكر الدليل وهو قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية وهذه السورة سورة عظيمة، يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله عز وجل على عباده سورة أو حجة إلا هذه الآية لكفتهم، لأنها آية عظيمة، سورة عظيمة. بدأها الله عز وجل بالقسم، أقسم بالعصر، والعصر إما أن يكون المراد به الدهر، يعني الزمن الذي هو زمن الحياة ودهر وجود الناس، أو أنه العصر المراد به وقت العصر، لكن الذي يظهر أنه عام، العصر المراد به الدهر. والقسم لا بد فيه من أداة القسم، ولا بد فيه من الشرط، ولا بد فيه من الجواب. والعصر إن الإنسان لفي خسر، قسم، القسم المقسم من هو؟ الله عز وجل، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من عباده وما شاء من خلقه. أقسم بالعصر، أقسم بالليل، أقسم بالشمس، أقسم بالضحى، أقسم بالنهار، أقسم بالسماء، أقسم بالأرض جل وعلا. لكن أنت أيها المخلوق لا يجوز لك أن تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز أن تقول الكعبة أو النبي أو الأمانة أو شيء من المخلوقات أو حياتك أو ما إلى ذلك ما يقع فيه بعض الناس. فلا بد أن يكون القسم بالله جل جلاله وحده سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله عز وجل بالعصر. إن الإنسان، الإنسان جنس الإنسان، كل إنسان في خسارة، في تعاسة، في شقاء، في هلاك، إلا من؟ إلا الذين آمنوا. والإيمان هنا هو العلم، الإيمان طبعا التصديق، وهو الإيمان كما هو عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إلا الذين آمنوا ثم قالوا وعملوا الصالحات، يعني اعتقدوا وعلموا ثم عملوا الصالحات. والعمل الصالح هو كما قلنا بعد العلم، وهو ثمرة العلم، ولا بد فيه ليحققه الإنسان حتى يكون عالما بما يعلم. لكن هل يشترط أن يعلم الإنسان، أن يعمل الإنسان بما يعلم؟ هل يشترط؟ أو أن ذلك واجب عليه وينبغي عليه أن يحرص عليه؟ افرض إنسان يعلم أن قيام الليل سنة لكنه لا يقوم الليل، فهل يعلم الناس أن قيام الليل سنة وأنه ينبغي أن يحرص الناس على قيام الليل، أو يقول والله ما دمت أنا لا أعمل بهذا العلم فإني لا أدعو إليه؟ لا، الإنسان يحرص في الأمور الواجبة أن يعلم وأن يعمل بها، وفي الأمور المستحبة كذلك أن يحرص على أن يتعلمها ويعمل بها. لكن إن قصر والإنسان عرضة للتقصير، فليس معنى ذلك أنه لا يعلم الناس، بل يعلمهم ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هاتان الصفتان هما الأخيرتان، الأولى الإيمان العلم، الثانية العمل، الثالثة التواصي بالحق وهو الدعوة إلى الله عز وجل، والثالث التواصي بالصبر. وما يحتاجه طريق العلم والعمل والدعوة إلى الله من مصابرة ومرابطة وحرص على ترويض النفس على ما تعانيه وتلاقيه من عقبات ومشكلات. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالتوحيد في المسألة الأولى من مسائل الأربع، من المسائل التي الأربع التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وهي ما هي يا أخي؟ ما هي المسائل؟ المسألة الأولى التي تحدثنا عنها، نعم أو نايمين؟
العلم.
المسألة الأولى هي العلم. أعطنا دليل.